بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. كنا وصلنا في درس الآداب إلى نهاية الباب السادس، الذي هو باب أدب الصحبة والمعاشرة، وكان من آخر ما أخذناه في الباب السادس ما يتعلق ببذل المال وقبول العذر وزجر النمام وترك الهجر وجماعها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال الناظم غفر الله له: الباب السابع وهو الأخير، الأدب مع كتب العلم. الأدب مع كتب العلم. قال: العلم بحر ليس فيه ساحل، لا تنتهي الأبحاث والمسائل. العلم بحر، كما قال الشاعر: العلم بحر زاخر ما أوسعه، فلتحسن الإيغال في تلك السعة. فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن. فالعلم بحر واسع، بحر واسع ليس فيه ساحل، لا تنتهي الأبحاث والمسائل. وقديما قيل: كم ترك الأول للآخر. وهذا يرد تلك المقولة الأخرى التي يقولون: ما ترك الأول للآخر شيء، بل يقال: كم ترك الأول للآخر. فكم هناك من مسائل، وكم هناك من أبحاث، وكم هناك من أبواب لا نهاية لها. قال: فرتب المنهج في التلقي، واقبل على العلم بكل صدق. إنما المطلوب منك أيها الطالب، إذا نظرت إلى سعة العلم وأنه بحر لا ساحل له، فعليك أن ترتب المنهج في التلقي، أن يكون لك منهج في أخذك للعلم. واقبل على العلم بكل صدق، اقبل على العلم بكليتك، فإنك إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. فالعلم يحتاج إلى إقبال، وإلا إذا كان الإنسان ليس عنده إقبال تكون عنده عبارة عن ثقافة، ليست معلومات متيقنة، ليس عنده علم متيقن، إنما ثقافات سطحية، كأن يجالس المتعلمين أو يجلس بعض حلقات العلم ولكنه ليس جادا، ليس مجتهدا، ليس حريصا ومقبلا على طلب العلم، فتصبح عنده ثقافة سطحية عامة لبعض المسائل. قال: واقبل على العلم بكل صدق. يحتاج منك أولا الصدق، صدق مع الله، صدق مع نفسك، الصدق في طلبك للعلم. صدق وده الكذب، وده الكذب. قال: واطلبه لله مع الإخلاص. هذه الآن شروط وأركان لطلب العلم: أولا الصدق، أن يكون صادقا، ثانيا أن يطلب العلم لله عز وجل، لا لأحد غير الله، لا يطلبه لرئاسة ولا لفخر ولا لجاه ولا لسلطان ولا لأن يقال كذا وكذا والعياذ بالله. فإن الإنسان إذا اختل هذا الشرط، هو شرط الإخلاص، أصبح العلم وبالا عليه والعياذ بالله، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمن تشعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا حافظا للقرآن يؤتى به فيعرفه الله نعمة فيعرفها، فيقول: فما فعلت فيها؟ فيقول: قرأت فيك القرآن وعلمته. فيقول: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم. فقد قيل: ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. هذا أمر خطير جدا، لا بد أن يطلب الإنسان العلم لله تبارك وتعالى مخلصا له الدين، ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. اطلبه لله مع الإخلاص، الإخلاص الذي لا يشوبه رياء، لا يشوبه رياء ولا سمعة. ولازم التقوى بلا مناصي، لازم تقوى الله سبحانه وتعالى في طلبك للعلم. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المحذورات، تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، بمعنى أن تكون عاملا بالعلم، تكون عاملا بالعلم، لئلا يدخل الإنسان في ضمن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعمل بالعلم وملازمة التقوى لله سبحانه وتعالى، ولا يتساهل الإنسان بالذنوب والمعاصي، لا يتساهل، رب معصية قد تحول بينك وبين العلم، رب معصية قد تذهب عليك بركة العلم، رب معصية قد تؤخذ بها فتصرف على العلم بسببها. فلازم التقوى، وإذا حصل لك ذنب لازم التوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وخف من ذنبك، ولا تستخف بنظر الله، ولا تستهين بالذنوب والمعاصي. قال الإمام الشافعي، وهذا من أجمل ما ذكر على الإمام الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وقال أحد السلف، لقد نسيت القرآن بعد 40 سنة من نظرة كنت نظرتها إلى غلام أمرد. سبحان الله، الذنوب المعاصي لها معرة على صاحبها، لها شؤم على صاحبها. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها وترهقهم ذلة، أسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا ما تذكرناه في هذا الدرس. أولا أشرنا إلى أن العلم واسع، الذي ينبغي لطالب العلم أن يرتب منهجه في التلقي في الطلب، ثم يقبل العلم بالصدق وأن يطلبه لله وبإخلاص وملازمة التقوى. قال بلا مناصي، أي لا مفر ولا معدل عنها، ولا يترك تقوى الله سبحانه وتعالى، لا ينفك عنها ولا تنفك عنه. نكتفي بهذا القدر في درس الآداب، والحمد لله رب العالمين.